وتسلمي من رحمتك يا ارحم الراحمين. ذكرنا بانه تعلق الوصيه هو كل مقصود يكون قابلا للناقل، فلا يشترط ان يكون معلوما، فلهذا صحت الوصيه بالقسط والنصيب والجزء والسهم. فذكر انه لو وصى بالجزء فقال اعطوا لزيد جزءا من اموالي فيعطى لزيد العشر، ونقل قولا بانه يعطى السبع. اما اذا وصى بسهم من امواله فيعطى الثمن، واستناده الى حسنتي صفوان عن الرضا عليه السلام، ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام. والسهم الثمن، اي اذا وصى بالسهم يعطى للموصى له الثمن. الامام عليه السلام يعلل بآية اصناف الزكاة الثمانية، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الأصناف الثمانية قد قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، أي كل ثمن سهم، فإذا وصى بسهمين فيعطى الثمن. ثم الشهيد الثاني رحمة الله عليه يقول: ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للألمية، لأنه إذا مثلا في مورد كآية الزكاة تبين موارد فرق الزكاة ومستحق الزكاة فتبين وتذكر الأصناف الثمانية، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم، هذا لا يدل على أن السهم لا يطلق إلا على الثمن. أو مثلا كما في آية الطير، إذا كان تقسيم الطيور الأربعة على الجبال العشرة فلا يدل على أنه إطلاق الجزء لا يكون إلا على العشر، أو لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء لا يدل على أنه أيضا الجزء لا يكون إلا السبع. فواضح أن هذه لا تكون صالحة للتعليل، فإنما ذكرها الأئمة عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل فقط، وإنما ذكروها عليهم السلام على وجه التقريب والتمثيل. وقيل إذا وصى بالسهم فيعطى للموصى له العشر استنادا إلى الرواية ضعيفة. طبعا نحن استنادا إلى الرواية يمكن أن نعمل بهذه، لا استنادا إلى التعليلات. يعني لو كنا نحن وهذه العلل وهذه الوجوه وهذه الآيات لما ختمنا بهذا المعنى، بل سهمان قسم من الماء مقدار من الماء، ولكن استنادا الى الروايات الموجوده والاخبار كحسنه صفوان التي تقول بانه اذا وصى بالسهم فله الثمن تسلم الموصى لها الثمن، فنحن ندفع الثمن للموصى له استنادا الى هذه الروايه. وقيل السدس لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه اعطى السدس لرجل اوصي له بسهم. وقيل ان في كلام العرب ان السهم سدس، فوجدوا له اصل لغوي، فقل ولم يثبت هذا اننا بانه في كلام العرب يطلق السهم على السدس. فاذا وصى بشيء يعطى السدس، والشيء السدس، اي اذا وصى بالشيء يعطى السدس استنعطفا على ان الجزء كالعشر والسهم الثمن، أي أيوة أن السهم الثمن والشيء السدس، ولا معنى فيه خلافة. ما المستند؟ هل هو إجماع؟ قيل إنه إجماع فبه نصوص. طبعا هذا يكون إجماع مستند إلى النصوص المعتبر النصوص، لأن الإجماع فريق هو معتبر إذا لم يكن مستند إلى نص، إذا لم يكن مستند إلى رواية. وإلا فالمستند هو للمرئي والمنظور، فبإجماع ما هو إجماع لا قيمة له في هذه الحالة. فيقول به نصوص، وطبعا هذه النصوص غير معلمة، يعني بأي سبب الشيء يقيم الصدق لم يكتب لم تكتب فيها. فذكرنا أنه يجوز الوصية لشيء غير معلوم كما قال في القسط والنصيب والجزء والسهم. وكذلك يجوز الوصية بشيء غير موجود فعلا متوقع الوجود أو على فرض الوجود، هذا الوصية مو موجود. فتبقيع على قوله ولا يشترط قوله معلوما، ذاك تتصح الوصية بالغير، ثم ولا موجودا حال الوصية فيفرع يقول وتصح الوصية بما تتحمله الأمة، وحيث لم يشترط الموصى به كونه موجودا بالفعل، يعني فعلا موجود، فتصح الوصية بما تتحمله الأمة، فعلا محامل فيوصي بما تتحمله أمته لزيد أو بما تثمر الشجر، فإما دائما فثمر الشجر دائما يكون لزيد، أو في وقت مخصوص مثلا في سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات أو في السنة المقبلة أو في وقت مخصوص كسنة المستقبلة، والشجرة بعدها لم تثمر. وكذلك يصح الوصية بمنفعة في الدار، تسكن دار مدة معينة مثلا سنتين أو دائما، وكذلك منفعة العبد إما لمدة معينة مثلا سنتين ثلاث سنوات أو دائما. فالشبه هي مثلا منفعة دابرة مثلا مدة معينة أو دائما، طبعا مدة معينة واضح سنتين ثلاث سنوات في الدار تقنعها للبيت ثم ترجع للورثة، وكذلك العبد أو الدابرة. أما دائما يعني يكون في قوة جعل الدار لزيد أو العابد لزيد، فقط الفرق بين زيد لا يخف له أن يبيع العبد، لأنه مو مالك عين العبد، مالك منفعة العبد منافع العبد، ما يقدر أن يبيع الدار لأنه هو مالك سكن الدار مالك المنفعة. فيقول لأنه هذه المنفعة التي ملكها الموصي للموصى له لا يشترط أن تكون أقل من قيمة العين، وإن زادت على قيمة العين فالدار كم تسوى؟ تسوى 1000 دينار. وإذ أجرت الدار كل سنة 100 دينار، الموصي الموصي بأن تكون من سكن الدار لمدة 10 سنوات لزيد، كان 10 سنوات من بعد الدار 1000 دينار، فصارت قيمتها قيمة نفس الدار منفعة الدار، أو 12 سنة 1200 دينار منفعة الدار زادت عن قيمة أصل العين. فكذا في مسعر العبد مثلا، العبد وقت ثالث دينار في السنة يشتغل مثلا 200 دينار 300 دينار، يقول مو مهم، يقول تصح الوصية بالمنفعة تكون الدار منذ معينة أو دائما، ومنفعة العبد كذلك عن منذ معينة أو دائما. فشبه العبد وين استوعبت قيمة العين؟ يعني وين المنفعة استوعبت قيمة العين؟ وصارت أكثر من قيمة العين، مو مهم. فنعمل على طبق الوصية، ولا تصف الوصية بما لا يقبل أن ناقل منه. مثلا هذا الكتاب للاستقاض من النقل أقدر أبيعه، أقدر أصالح عليه، أهبه، فلهذا يجوز أن أوصي به. أقول أوصيت هذا الكتاب بالزيد. أما حق القصاص، أنت ولي المظلوم المقتول، فلك حق القصاص، لك السلطنة، جاءت لك السلطنة يا رب. لأن حق القصاص لا يجب لك أن تبيع هذا الحق أو تهبه لشخص أو تطوله لآخر، فكذلك لا يجب لك أن تنسبه، ولا تصح الوصية بما لا يقبل أن يناقش حق القصاص وحد القذف. شخص مثلا فلا يجب لله قذفته، فلك حد القذف، فحق لك أن تجري عليه حد أو شتمك، يحق لك أن تعذره، ولكن لا يجب لك أن تبيع هذا الحق أو تهدي هذا الحق لآخر. هذا حقك، استفدت من استوفيته، فلك وإلا فلا. فلا يقبل الناس فلا يجد في السجن. وكذلك الشفعة، أنت شريك زيت البيت مشاع نصف لك نصف لزيت، فالآن زيت ليه لبيع البيت، أنت عندك حق الشفعة، تقدر أنه سهم زيت تشتريه، وإذا باع تقدر تبطل المعاملة. لا تقدر تبيع هذا الحق لآخر، نعم تقدر تبيع سهمك، فتبعا لسهمك في هذا الأرض حق الشفعة أيضا ينتقل إلى المشتري، أما نفس حق الشفعة وحده تقدر تبيعه، أو خيار مثلا خيار المجلس ما تقدر تبيع هذا الحق، أو خيار الحيوان أو خيار الغنم، لا ينقل من لو حق الخيار، فإن الغرض من الأول عن حق القصاص تشكل الوارث الولي باستيفائه، فلا يتم الغرض بنقله الى غيره. كان هو لما يستوفي القصاص، لما يقتصر من قاتل ابيه او من قاتل ابنه او اخيه مثلا، يتشفى، فهذا الغرض الذي لاجله شرع حق القصاص ومن الاغراض التي لاجلها شرع حق القصاص، هذا لا يتحقق في نقل هذا الحق إلى الغير حتى أنه يكون مختارا، يقصد فأمنان يقصد في هذه السورة بعد كله الحق. ومثل واحد القاذف يريد الشيء يتشفى من ذلك الذي قذفه، وكذا حق التعزية للشاتم الذي شتمه، وأن الشفعة تنغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، يعني ضرر الناس من الشركة، تريد يدفع من الشريك زيت شريك عامر طعام يبيع حتى فات، فلنكون موجود مو نيرد بأن يشارك مثلا بيكرة الذي يريد أن يشتري حتى طعام معه، يوجه ضرر إلى زيت بواسطة شراكته مع بيكرة، فكان راضيا بالشراكة مع عامر، فلو حق الشفعة بأن يبطل بيع الحصة عامر لباكر فهو يشتري، لأن تلك الغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، ولا حظ من المصالة في ذلك، المصالة ما عند أي نفع في هذا، أنت تنقل حق الشفعة للمصالة شنو الفائدة؟ وهي ما هو هذا الوصية دي بحق الشفعة له، ما عنده أي منفع، ما عنده أي مصلحة في بطلان هذه المعاملة أو صحة. نعم لو أوصى الشريك عن مالك المسجد للمصالة بالشخص تتكلم ربع الأرض أو المنفس مثلا سهمة ثلث سهمة، والخيار يعني حق الشفعة معاش، هذا صحيح لم تكن صحيح. لماذا؟ لأن الوصية بالمال هو خيار هذا، ولما هو انصار شريك أحد الشركاء فإذا ذكر راد أن يبيع فيقدر أنه يكون له حق خيار حق الشفعة، فإذا أنه كان مالك يجلس من هذه الأرض وشريك للبائع، لأن الوصية بالمال يعني بجزء من هذه الأرض مثل على فرضنا الخيار تابع، فنفعه ماهر ومصر بالأخرى معلوم. فهذا صار المطالع شريك، أما هذا المطالع ما يقول شيء أسبوع عند حق الشيخ عشر فائد حق هذا الحق يقدر يبطل المعاملة يتعامل إذا من دون يكون له أي حق وأي نفع في هذه الأرض حتى يتوجه إلى ضرر مذاكب شكراً يقدر يبطل في صورة إذا يتوجه إلى ضرر بأسباب أنه يملك نصف الأرض. فإذا الآن الشريك يبيع من نصف الآخر مثلا من شخص الآخر هذا يتوجه إلى ضرر للشريك، أما هذا الأجنبي الغريب ما يتوجه إلى أي ضرر. وكذا غيرها من الخيار، فإذا كنا في الخيار الغبن مثلا يوصي به مثلا إلى زيت ما بيساعده، أو خيار آخر نعم يبدأ يوصي بالعين التي قد اشتراها وباعها، هذا مثلا هذا بالعين التي قد أخذها ثمنا عندما باعها كتابه، فلما وصى به فالخيار سريعا ينتقل إليه، هذا ممكن. وتصف الوصية بأحد الكلاب الأربعة، بأحد الكلاب الأربعة كلب الناشية والحائط أي البستان والزرع والصيد. وكذلك يتصف الوصية بالجر بولد الكلب القابل للتعليم الذي وانا مقابل للتعليم، ومعلوم أنه يصبح راس، ففي هذا الحال لا يصف الوصية بالجر لأنه ما عنده مالية في الهراس. لماذا يصف الوصية بهذه الأصناف الخمسة من الكلاب؟ يقول لكونها مالا لها مالية تباعد اشتراء كلب الصيد كلب الماشية كلب الحائط والزارع، يقول لكونها مالا مقصودا للعقلاء يتعاملون عليها بيعا شراء، ولا تصل وصية لخنزير من لا مالية له وكلب الهرار لانتفاء المالية فيهما، ومثله قبل له الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة. لا قبل التغيير عن الصفة المحرمة إلى صفة محللة، ففي هذه الحالة يجوز بيعه وشراؤه، وكذلك الوصية بذلك الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية، يعني أنه يتغير الصفة منه مالية، ففي هذه الحالة يجوز الوصية بذلك. الموصي يجوز له أن يوصي بالثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث الوصية تكون صحيحة إذا أجاز الورثة. إذا لم يجاز الثلث حقه ماذا عن الثلث يكون محجور خلاص الوصية. أما التنجيزات إذا كان سالم يقدر الآن يهد كل أمواله كل ما عندك، أما بالوصية ما يقدر أن يوصي بأكثر من ثلث أمواله حين الموت. يعني جاء عند حين الموت ثلاث دينار لا يقدر يوصي بأكثر من ألف دينار، فإذا أراد أن يوصي هاي الوصية تكون صحيحة إذا أجاب الوارث. مثل مرة أول يستجيب الوارث بعدين يوصي إلى الوارث كان معظم ومعنى وبالغ وعاقل، أو لا يوصي على الأكثر من الثلث بعدين الوارث يجي في زمن حياة الموصي، أو لا الوارث بعد موت الموصي يجي. هذه كلها صور ووجوه إجابة الوارث، ويشترط الزائد عن الثلث يعني الوصية بالزائد عن الثلث إجابة الوارث، وإلا بطل الوصية تصف وقت الزائد عن الثلث تصف، وتكفي الإجابة حال حياة الموصي وإن لم يكن الوارث في زمان حياة الموصي مالكم، ولكن إجابة كافية. وإن لم يكن الوارث مالكا الآن، الآن هذه الفلوس هذه الأموال ملك لمن؟ للموصي من الوارث، ولكن لا عند حق الوارث أن يجيب بكيف من مالك ويجيب يجيب مال من؟ مال أبيه؟ مال أخيه؟ يقول تعلق حق الوارث بالمال، يعني هذا الوارث صحيح فعلا مو مالك ولكن له حق المال حق تقديري باعتبار انه اذا مات فيكون المال ملكه. ونفس هذا الحق المؤدى، نفس هذا الحق المنفوذ يسبب ان الموصي محجور عليه ان يتفرغ في اكثر من ثلث ماله بالوصية. يعني ايه دينوسي اكثر من ثلث ماله؟ فيقول في دينوسي اكثر من ايه شو يسبب انه يكون من نوع من التصرف؟ هذا التصرف طبعا. وإلا باقي أنواع التصرف في زمنية سلامتي وصحتي يجوز لو قلت يجوز أن يهب كل أمواله، يحرق كل أمواله. أما في زمن المرض ما يقدر. في زمن مرضه طبعا إذا كان مرض الموت هناك تصرفات منجزة أيضا ما يقدر يتصرف أكثر من الثلث. ثلث فقط، إذا ما يقدر أن يهب كل أمواله، نعم ثلث أمواله يقدر أن يهبها. أما إذا كان ثالث كل أمواله يقدر أن يهبها. أما الوصية كان كانوا مريض مختلف ما يقدر يوصل أكثر من الثلث. فهذا شو سبب منع لتعلق حق غيره بعد الموت؟ هم غلاء أخذوا الحق الآن يجزون، ما في إشكال. وإن لم يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بالمال، واحد يقول شلون يتعلق حق بالمال؟ حق بعد الموت يتعلق الآن؟ لا، ما عنده حق. يقول وإلا لم يمنع الموت من التصرف فيه، كيف في مجال عن السن وصية؟ إذا الوارث ما عنده أي حق بالمال، شلون الموت يمنع من التصرف في مجال عن السن؟ شلون يمنع من التصرف في مجال عن السن؟ ومعلوم أنه الآن وأيضا أدنى الرواية ولصحيحة ابن سيد بن حازم وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام. وقيل قول آخر مقابل فتح الشهيد الأول رحمة الله عليه، لا تعتبر الإجازة إلا بعد وفاة الموصي لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ يعد زمن حياة الموصي. وقد عرفت جوابه لما تقدم من صحيح ممالك، ولكن له حق وهذا المقدار من الحق، ولو كان حقا ضعيفا بهذه الصورة كافي، وله أثر واقعي وتأثير خارجي وهو مانع الموصي من الوصية في أكثر من الثلث. إذا الشيء له وجود خارجي وإلا فما كان يمنع، ما كان يأثر. ولا أقرار بين وصية الصحيح لما غير ذلك، يعني ما يقدرون أن يوصون بأكثر من الثلث. طبعا دقيقا احنا ابن صحيح عن انسان سالم وابن مريض عن في مرض الموت، ثم كل من هنا ادهم وصايا وادهم من الجزاء. الوصايا في الواقع تكون سبات وعطيات معلقة ومؤخرة باعتبار انها معلقة في الموت عند حق الموت تتنجل ومؤخرة الى ما بعد الموت. كل من الجزاك لا فعلية كبيع وشراء وهبة. السالم عنده حق بأن ينجز من المعاملات ويتصرف المعاملات المنجزة في جميع أمواله، لكن يقدر أن يهب كل ماله. أما في المؤخرة والمعلقة أي وصية ما يقدر أن يوصل أكثر من ذلك. أما المريض حق المنجزة ما يقدر أن يتصرف في أكثر من ذلك، فلا يريد يهب مقدار التصرف. إذا يريد يوقف مكان المنجزية بمقدار ثلث أو أقل، أكثر من ثلث ما يقدر. ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك، يعني كأنه لا يجوز أن يكون أكثر من ثلث إلا إذا زاد الوارث لاشتراكهما في الحج، يعني في المنع والحج والحق، بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، يعني ما بعد بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، بالنسبة إلى ما بعد الوفاة يكون محجور عليه في الثلثين. الثلث فقط يكون له حق التصرف. إذا وفى ولا بد من الموصي فلا حق للميت في أي جزء من ماله. أما إذا وصى فهنا له حق في ثلث ماله، أكثر من ثلث ما عنده حق إلا إذا جاز الوارث باشتراكهما في الحاجة بالنسبة إلى ما بعد الوفاة. ولو كان التصرف منجزان، يعني وصية منجزة، إذا الوصية يوصي بأنه بعد الموت أعطي لزيد الدينار الآن لا. أما إذا كان التصرف من الجد الشرف راح يتصرف كان غلط هنا صراحة، يعني التصرف الصحيح من المريض الصحيح من الجزاف ما عندي أي حد لأنه قل فيها في الأموال، أما المريض حتى في من الجزاف ما عنده حق أكثر من ثلث أن يهاب أو يوقف أو يتصرف مثلا أن يضيع أمواله عليه. إذا كان في مرض الموت فليس له الحق إلا في الثلث، كأنه مليون كأنه قاعد ينفذ. ويعتبر في المجيز انما قلنا بانه في ما زاد من الثلث يصف الوصية مع الإجازة جواز التصرف، فلا عبرة بإجازة الصبي أكوان لا يجب التصرف له، والمجنون والسفيه ما طلع اعتبار بإجازة هؤلاء. قال عباد الواحد كان صبي في هذه الحالة لا تعتبر إجازة ولا بعد بلوغه. أما المثلث واحد مثلث فالفجر عليه وله غرماء، هذا يقدر أن يجيز أم لا؟ نقول في زمن حياة الموصي يقدر أن يجيز. ليش؟ إنه مو مالك حتى نقول ما ملكه ينتقل إلى الغرماء، طبعا ما عنده حتى نتصرف فيه. أما المثلث فإن كانت إجازته حال حياة الموصي حال الحياة نخلت فبلا ملك له حينئذ، يعني زين ابوه اوصى بما زاد من الثلث في ماله هو غير مثلث، يقدر ان يجيز فيما زاد عن الثلث، يعني يقدر ان يقول اجدت وصية والدي فيما زاد عن الثلث، اما الان مو مالك شيء. الا اذا مات ابوه بعد الموت هل يبدأ ان يجيز ام لا؟ فيهم قبل الموت لا يجيز واجازته نافذة، اذ لا ملك له حينئذ، وانما اجازته تكون تنفيذ لتصرف الموصي في الواقع ينفذ تصرف الموصي ويصح تصرف الموصي. اما لو كان بعد الموت ففي صحتها وجهها، يعني الاجازة بعد الموت اذا واحد مخلف واحد محجور عليه هل يبدأ يجيز ام لا؟ الوجه الأول أنه ما يقدر يجيز. مبنى هذا الوجه شنو؟ يقول بأنه المال بعد الموت ينتقل إلى الورثة، فإذا أجازوا فيما زاد عن الثلث ينتقل إلى المفالة. مثلا أبو سيد وصى لعامر بألف دينار، تركته كانت 500 دينار، 500 ينتقل لعامر الثلث، وألف دينار ينتقل لزيد عشان هو الوارث الوحيد مثلا على سر. بعدين إذا زيد أجاز الزائد على الثلث من وصية أبيه 500 من زيد ينتقل لعامر، إلى انتصار أول من انتقل للتركة إلى الوارث، الوارث محجور عليه فيتعلق بما دخل في ملك الوارث حق الغرماء المثلث. فإذا نقول معنا مبنى آخر هذا يستلزم الجواب على وجه، وهو أنه بمجرد الموت لا ينتقل التركة إلى الوارثة، بل الوارث إذا أجاز يكشف عن أنه من حين الموت انتقل الثلث وما زال إلى المصالة، وإذا لم يجوز يعني أنه منتقل إلى الوارثة. الإجازة تتم باعتبار شرط متأخر كاشف عن انتقال الثلث وما زال إلى المصالة. قل ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان، مبنى الوجهين مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل من الوارث إلى المصالة أم لا؟ تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملك المصالة من حين الموت ملكي عن ملك المصالة، يعني كأنه الثلث وما زاد من حين الموت انتقل إلى المصالة. فعلى الأول يعني بناء على أن التركة تنتقل إلى الوارث، ثم الوارد اذا لم يجد فلا يخرج من كل شيء، اذا اجاز فمن اقدار ما اجاز يخرج من ملك ويدخل في ملك الموسى لا. ففي صحة هذا جهان نبناهما على ان التركة هل تنتقل الى الوارث بالموت وبالاجازة تنتقل عن الى الموسى لا، ان تكون الاجازة كاشفة عن سبق ملكه اي ملك الموسى لا من حين الموت. فعلى الاول فلا تنتقل الاجازة ما تفيد، لماذا؟ لانه لما انتقلت التركة من الميت الى الوارث والوارث مثلث محذور عليه فيتعلق بالبت بما انتقل اليه حق الغرامة، ما عنده حق يتصرف الاجازة تفور لتعلق حق الغرامة بالتركة قبل الاجازة، يعني قبل ما يجيز اول ما دخل في ملكه حق الغرامة تعلق هذا المال كالارث. وعلى الثاني يعني بناء على أنه إجازة الوارث تكشف عن صحة وصية المورث الموصي وانتقال ما زاد عن الثلث إلى الموصى له من حين الموت، وعلى الثاني يحتمل الأمرين، يعني يحتمل نفوذ وعدم نفوذ الوصية وصحة الإجازة. أما احتمال نفوذ الإجازة وصحة الوصية هو أنه الإجازة تكون كاشفة عن صحة الوصية سابقا وانتقال المال الزائد عن الثلث إلى الموصى له من حين الموت، وهذه الإجازة فقط تنشيذ لما وقع سابقا والشرط متأخر لما تحقق سابقا. وأما الأمر الثاني وهو احتمال عدم نفوذ الإجازة وعدم صحتها هو أن هذه الإجازة التي تكون بعد الموت إجازة بالنسبة إلى أي شيء إلى ما زال عن الثلث، هذا ما زال عن الثلث بالإجازة لمن؟ إذا قبل للمصالة ما عندنا معنى قبل الإجازة لكل المصالة فطهرني يقول لين نجيز يعني للوارد، فماذا كان للموصالة فالإجازة لا نحتاج إليها، فالإجازة تكون في صفن الناقل فنفس ملكية الوارث للإجازة تستلزم ملكيته للمجاز. فعلى هذا نقول إذا لم يجز ما يتحقق، ما زاد على الثلث لا يكون للموصالة بل يدخل في ملك الوارث ويتعلق به حقه غرماء، فهذا ما يحتمل الأمرين. ولكن عندنا شيء ثاني النفوذ أو الجاه، يعني أن الإجازة نافذة والوصية فيما زال عن الثلث تكون صحيحة وينتقل المال إلى المصالح. والمعتبر بالتركة بالنظر إلى مقدارها حتى يعتبر حكمها حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بينهما، مثلا في سنة 1408 وفى والموصي كان له 9000 دينار فثلثها يكون 3000 دينار، وفي سنة 1409 توفى، حين الوفاة كان له 6000 دينار، يقول الثلث المعتبر الثلث حين الوفاة على 2000 دينار مو ثلث الوصي، أو كان عنده مثلا 12 دينار الثلث حين الوفاة على 4000 دينار لا حين الوصية ولا ما بينهما، يعني المهم عند الوفاة قد أدى، فهناك نحسب ثلثة. والمعتبر بالثلثة بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها حتى نعتبر ونعرف الثلث حين الوفاة لا حين الوصية ولا ما بينهما، لأنه أي وقت الوفاة وقت تعلق الوصية بالمال، يعني متى الوصية تكون منجزة ونافذة وصحيحة ولازمة حين الوفاة، يعني قبل الوفاة الوصية جائزة، متى تتعلق بالمال حين الوفاة، لأنه بينا أن الوصية هي تمليك شيء بعد الموت فعلى هذا يقول لأنه أي زمان الموت سن الوفاة وقت تعلق الوصية بالمال، فلازم نحسب ذاك الزمان في هذا الوقت أي وقت تعلق الوصية بالمال، نلاحظ أن لم يصل كم له من الأموال فنخرج ضدها. فلهذا لو قتل فاستهوان فأخذت دية شوف فصلت دية من السرقة واعتبرت ردها أيضا، مثلا وش كان عنده، كان عنده مثلا 5000 دينار من النور، فما أعطت له 1000 دينار دية بصرف 3000 إرمان المزنون الثلث 2000، فصلت الدية من سرقته واعتبرت ردها يعني ثلث التركة وثلث الدية، فمجموع التركة في الواقع هو ما تركه وحين الموت بالإضافة إلى الدية، فثلث المجموع تشيال يصير ثلاثة هو الذي يحسب بثلاثة ثلاثة فثلث 2000 لثبوتها، يعني لثبوت الدية بالوفاة، وإن لم تكن عند الوصية موجودة الدية مكافأة عند الوصية، عند الوصية ما كان عندنا فعل 5000 دينار من الموصلة الدية. إلى هنا رأي المصنف يقول وهذا يعني كلام المصنف إنما يكون بغير إشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كالدينار مثلا، هو موصل 100 دينار زين، فيوم الوصية كيف كان عنده مثلا 200 دينار، في الموت صار عنده مثلا 400 دينار 300 دينار فهنا احنا نصع 100 دينار للمصارف معطلها حيثون اذا كان المصارف مقدار معين. اما اذا كان المصارف جزء مشاع من التركة مثل الثلث الربع الخمس ست، اما ان التركة حين الموت متساوية لها حين الوصية، فما لا كلام فيعطى له ما وصى به الثلث الخمس الربع، وإما إن يكون التركة حين الموت أقل من التركة حين الوصية فهنا أيضا يصع له على حسب ما وصى به، فالمعتبر هو حين الموت. مثلا كان حين الوصية عند 3000 دينار، حين الموت عند 6000 دينار، هو موصل ثلث تركت بزيد، فنطل بزيد 2000 دينار او نعطي بزيد 1500 دينار، لو موصل ربع مثلا اذا موصل ثلث 6000 دينار، هذا هو المعتبر. ونأتي إلى قسم ثالث وهو ما إذا كانت التركة حين الموت أكثر منها حين الوصية. حين الوصية كان عند الموصي كان عند 1000 دينار، وصف خمس تركته لزيد، حين الوفاة أدى 5000 دينار، بس احنا نجي نطلب زيد 1000 دينار بناء على رأي الشهيد الأول لازم نعطي 1000 دينار، كما يقول والمعتبر بالتركة حين الوفاة، هذا المعتبر. فإذا هو موصي خمس التركة فإحنا لازم نعطي 1000 دينار، إذا موصي بالثلث مثلا لسه عند الوفاة عنده 6000 دينار من 2000 دينار، وإن كان يوم الوصية كان عنده مثلا 600 دينار، إذا عنده 600 دينار الثلث ذاك الزمان 200 دينار كان، ومو معلوم أن الموصي راضي بأنه يدفع لزيد 1000 دينار 2000 دينار، هذا مو معلوم. والآخر عدم تعلق حق زيد بهذا المبلغ بهذا المقدار من المال، لأنه هذا الموت لما وصف جسم في ماذا كانت جائزة فرية وكثيرة، كما مثلا الواسطة هي مثلا الجناس اللي ينضاف مثلا إلى أصل التركة أو بشيء آخر. فالموت ذاك اليوم لما وصف جسم رضا بالتموت الملحوظ والمنظور عنده مقدار ما له فعله فراض ابن كينينا. أما إذا كان يدري أنه مثلاً يصير مثلاً 5000 دينار ما كان يوصل مثلاً بالخمس أو بالثلث، كان يوصل مثلاً بأشر المعشار، كان يوصل مثلاً بنصف العشر. فعلى هذا يقول وهذا إنما يتم بغير إشهال لو كانت الوصية بمقدار معين كمئة دينار مثلا أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث، وكانت التركة حين الوصية أزيد من التركة حين الوفاة. مع هذا الفيديو طبعا هو الوصي بالثلث بالخمس بالربع، ولكن التركة حين الوفاة تكون أقل من التركة حين الوصية. فهنا من المهم كان عنده حين الوصية 3000 دينار هو وصل ثلث البيت بس مات، شكد عنده 6000 دينار مثل 2000 دينار، لأنه إذا ذاك الدينار كان يموت كان المفروض أن يصل البيت شكد 3000 دينار فهذا قاعد يبقى أقل. مو مهم هذا، أما لو نحكي السلام شلون حين الوصية كان عنده 1000 دينار حين الموت عنده 3000 دينار هو موصي مثلا بالربع، الربع حين الوصية كيف يصير؟ 250 دينار. أما الربع حين الموت كيف يصير؟ 750 دينار، 500 دينار فرق. يقول وأما لو انعكس أشكل اعتبارها، يعني إذا كانت التركة حين الموت أكثر من التركة حين الوصية أشكل اعتبار التركة عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة. نعم إذا ندري بأن الموصي يريد الزيادة المتجددة، يعني أنه لما أوصى بالثلث للزيد مثل ما إذا أوصى بالثلث للفقراء مثلا أو لطلبة العلم، فهنا وإن كانت مثلا تدرس الزيادة ففي هذه الحالة الموصي يريد كل ما كان أيا ما كان مقدار تركته ثلثها يريدها مثلا للفقراء أو لطلبة العلم أو لشيء آخر. إذا عدنا علم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة كان ملاحظ هذه الجهة هذه الخصوصية وهذه الجهة وأوصى بالثلث أو بالثمن، كان يجب أنه يمكن أن رأس ماله مثلا يزداد ويلحق به مثلا ضعفه، ففي هذه الحالة أوصى بالثلث أو بالثمن. وما أوصى بمقدار معين ففي هذه الحالة نحن من أجل أن نأتي و نعتبر التركة حين الوفاة، ما نعتبر التركة حين الوفاة. أما إذا لم نعلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة ما ندري، يمكن يريد ويمكن أنه لا يريد. إذا علمنا بأنه لا يريد فهنا أيضا لا كلام لنا في أنه المعتبر هو ثلث ما عند ثلث المقدار الذي كان عند الوصية. إذا علمنا بأنه لا يريد الزيادة المتجددة، أما الأحداث الآن لم نعلم هل يريدها أم لا يريد، مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة. فهنا يكون مشكل بأن نعتبر التركة حين الوفاة ونجم الثلث أو الربع، الربع ما عند الوفاة ما التركة حين الوفاة. لماذا؟ لإصابة عدم التعلق، نشد هل تعلق أو لم يتعلق، الأصل عدم التعلق وشهادة الحال الأول اللي فات عليهم تعلق، يعني الشرط لما لازم تاخذ الأقل لأن الباقي حق الورثة، تحتمل بأنه يستحقها الموصى له 200 وتحتمل مثلا تحتمل 250 تحتمل 350، يعني قلنا ربع ما ربع التركة حين الوصية في 250، أما ربعها حين الموت في 750، تحتمل أنه 250 وتحتمل 750. ففي هذه الحالة تأتي وتأخذ بالأقل من فيقا ولا أكثر، تجري إفادة عدم التعلق لإصالة عدم التعلق. دليل ثاني وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد الثلث المتجدد. ليش؟ حيث في أي موقع، في موقع لا يكون تجدده متوقعا غالبا. حد مرة زاد ما كان يتوقع، حد مرة فد واحد ما توصل لإرث، أو حد مرة فد واحد وهب له، أو جائزة مثلا قد دفعت له مرة واحدة مثلا، خصوصا إذا كان المقدار كثير. يعني إذا كان يحتمل هذا الأمر ما كان يوصل هذه الصورة. هو كان يشوف الجرعة مثلا أدى 1000 دينار، بس هواية هواية ينضاف إلى 500 دينار، 1500 هو الصادر ربعها إلى بيت، بس 250 أو مثلا 375 عاد مو أكثر بين هذين أو أقل. أما فد مرة حصل 2000 دينار، إحنا الرضا إيش كده يصير؟ 750 دينار. إذا كان يتوقع هذا ما كان يوصل الرضا، كان يوصل الخمس، كان يوصل السدس بأقل. هو شهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد، حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا. يعني غالبا لا يتوقع التجدد، بس مصنع الزيادة يعني المال المتجدد كثير. قلنا كدية مثلا فد مرة 1000 دينار، هو الثلث عنده 500 دينار، وصل الثلث مثلا لزيد يعني 100 دينار، فد مرة حصل 1000 دينار، أو لا انقتل فألف دينار انضاف إلى التركة فسألت 300 دينار دية. فالآن الثلث الجد يصير الثلث يصير 433 دينار. هذا كان المتوقع عنده 100 دينار، المتصور عنده 100 دينار، ثلاث مرة صار 430، أكثر من 430 دينار، خصوصا مع الزيادة في كثيرة إلى هنا. فإذا المعتبر عند الشهيد الأول رحمة الله عليه الترك حين الوفاة، أما عند الشهيد الثاني على الله مقامه الترك حين الوفاة فيما إذا كان الموصى به مقدار معين 100 دينار 200 دينار 500 دينار أو نسبة مشاعة، فيما إذا كان الترك حين الوفاة أقل من المال حين الوصية، أما إذا كان أكثر فقط في صورة الأيل لإرادة الموصي للزيادة المتجددة يكون صحيحا، وإلا يكون الاعتبار باطل. بل لازم أن نعتبر الترك حين الوصية وحين الوفاة. هذه خلاصة الكلام. الآن الشهيد الثاني يأتي ويقول على ما ذكره المصنف، المعتبر لازم يكون مو عند الوفاة فقط، بل حتى ما بعد الوفاة من الزيادة والنقص. شلون الزيادة المتجددة؟ سببناها حين الوفاة، كنا كتفل الخطأ الذي تثبت الزيادة، ولكن مرة الزيادة تكون بعد الوفاة كتفل العمد. كتفل العمد الزيادة ليه يكون حين الوفاة باعتبار انه اصل القصاص وحق الورثة وأولياء الدم القصاص مؤدية، ثم إذا لم يريدوا القصاص يتصالحوا مع القاتل على الدية، يمكن ما يقبل أن يدفع الدية القاتل. اما في قتل الخطأ لا لازم ان يدفع الزيادة. فإذا إذا تصالح الورثة مع القاتل على الزيادة بعد الوفاة فهي الزيادة متجددة. أو كان المال في تجارة أو السلع الموجودة بعد الموت وقبل التقسيم فارتفعت قيمتها هذه الزيادة تجدد بعد الوفاة هاي لا تعتبر. وكذا النقيصة المتجددة هذه أيضا لازم تعتبر. شلون؟ كان عند 9000 دينار حين الوفاة أسبوع بعد الوفاة 3000 دينار انسرقت خلقت لأن هذا ليكون من الوارث من بعد التقسيم ما صار هذا يكون من الوارث ومن السلطة يعني ما نصير تخرج 3000 مو انه نجي نقول 3000 الثلث يعني على حساب 3000 3000 الثلث بعدين هل 3000 الضائعه نحسبها على من على الورثه لا هذا مو صحيح مثل البحث ان شاء الله. وانا اقول الله على محمد وعلى اله وصحبه.